بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بالذي تذهبون إليه، ولكنه كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح للظلم في الآية بأنه الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك، أولئك لهم الأمن أي يوم القيامة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. الهداية عامة في الدنيا والآخرة، والأمن يكون يوم القيامة، وكذلك الأمن في الدنيا، لكن الدنيا قد يحصل فيها شيء من الابتلاء والامتحان، لكن تمام الأمن يكون يوم القيامة. لكن السؤال: الذي لم يشرك، الشرك واضح، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، لكن لقال يقول الذي لم يشرك الشرك الأكبر ولكن عنده شيء من الذنوب والمعاصي، هل له الأمن؟ نقول: لا، لا يحصل له الأمن التام، لكن له مطلق الأمن أنه مآله إلى الجنة، ولكن قد يحصل له شيء من الخوف، شيء من العذاب على حسب ذنوبه ومعاصيه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من لم يشرك فله نصيب من الأمن، سواء قل أو كثر على حسب أعماله. وإلا فالحديث متواترة في دخول بعض الموحدين النار، وهذا النص بالنص والإجماع، حديث متواترة والإجماع للسنة أن بعض العصاة، أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار. الذي يدخل النار هل له الأمن التام؟ لا، نقص الأمن ودخل النار، خاف ودخل النار. لكن إذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن يعني معناه أن من لم يشرك بالله فله إيش؟ نصيب من الأمن. أولئك لهم الأمن، لهم الأمن، قد يكون الأمن كاملا وقد يكون ناقصا، لكن الموحد له نصيب من هذا الأمن لكنه على قدر أعماله، والمشرك ليس له نصيب من الأمن بالكلية، فإن المشرك لا نصيب له من الأمن بالكلية لأشرك الشرك الأكبر، فإنه ينتفع عنه الأمن انتفاعا تاما. لابد أن يفسر حديث مسعود رضي الله عنه بهذا، لأن الحديث متواترة في دخول بعض عصاة الموحدين النار، لا بد من الجمع بين النصوص. هذا يدل على فضل التوحيد، وأن من جاء محققا للتوحيد لم ينقصه، لم ينقضه بشرك ولم ينقصه بمعصية، أنه له الأمن التام، لا يخاف ولا يحزن ولا يحصل شيء من الفزع، إنما يكون له الأمن التام. أما قد يحصل يعني من يحصل له شيء من الخوف، هذا أمر يحصل لكل أحد، ليس هذا من باب العذاب، حتى الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذا أمر عام وليس على سبيل العذاب. فهذه طبيعة الإنسان، إذا رأى شيئا هائلا فإنه يحصل شيء من الخوف، وذلك يقول الله عز وجل عن أهل الجنة: لا خوف عليهم، يعني لا يخاف عليهم، ولم يقل لا يخافون، لا خوف عليهم. إذن هذا الخوف الذي يحصل إذا رأى الإنسان أهوال القيامة، هذا الخوف ليس من باب العقوب والعذاب، لكن لهول الموقف يحصل شيء من الخوف ولا ينافي الأمن. يخاف لكن هو آمن أنه يعلم أنه لن يعذب. يعني على سبيل التقريب، لو أن شخصا شهد قصاصا يخاف ولا ما يخاف؟ يخاف من هول المنظر، لكن هل هو خائف أن يقتل؟ لا، هو يعلم أنه لا ذنب عليه وأنه لن يقتل، فخوفه ليس عن نفسه أنه يخاف أن يؤخذ ويقتل، إنما خوفه من إيش؟ ومن رهبة الموت، يحصل شيء من الخوف. إذن هذا الخوف لابد منه، هذا الخوف لابد منه، يحصل لكل أحد، حتى الملائكة يخافون مع أنهم غير مكلفين. إذن هذا لا يعارض الأمن. الذي يشاهد القصاص آمن ولا غير آمن؟ آمن. لو قيل له هل في احتمال أن تأخذ وتقتل كما قتل هذا؟ يقول لا، ليس عنده احتمال وليس عنده خوف من أن يؤخذ، لكن عنده إيش؟ رهبة. هذا الخوف للرهبة هذا يحصل لكل أحد، ولكنه لا يعارض الأمن، هو آمن على نفسه، يعلم أنه لن يعذب ولكنه يخاف لهول الموقف. ولذلك إذا جاء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء ماذا يحصل؟ ينفخ في الصور فيصعق كل من على الأرض، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أحوسب بصاقته يوم الطور أم بعث قبلي. هذا الخبر عن موسى عليه السلام يدل قطعا على أن هذه النفخة بعد إيش؟ بعد البعث، وليست نفخة البعث اللي نفخة الصعق في الدنيا ثم البعث يوم القيامة، لا، هذه نفخة تكون بعد البعث. ولذلك موسى عليه السلام حين النفخة موجود ولا لا؟ موجود. يتردد النبي عليه الصلاة والسلام هل صعق ثم أفاق أم أنه لم يصعق محاسبة له بصعقة الطور. إذن هذه الآن صعقة إغماء، كل من على الأرض يغمى عليه لهول مجيء الله تبارك وتعالى، لكن هذا ليس عقابا، هذه لعظم شأن الله تبارك وتعالى ولعظم شدة أحوال يوم القيامة، هذا شيء والأمن شيء آخر. إذن من حقق التوحيد حققه وكمله. التوحيد يكون التوحيد له أصل وله فروع، كالشجرة أصله في القلب وفروعه الأعمال، أعمال الجوارح. من أتى بالأصل وكمل الفروع حصل له تمام الأمن، ومن نقص من هذه الفروع حصل له شيء من الخوف على حسب حاله، ومن نقضه لم يحصل له شيء من الأمن وحصل له تمام الخوف، نسأل الله العفو والعافية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الشهادة، ما معناها من شهد الشهادة؟ معناها الإخبار بعلم جازم، ولذلك يسمى الشاهد عند القاضي يسمى بهذا الاسم، هذا شاهد. شاهد أي يخبر بعلم جازم، كأنه يشاهد المخبر عنه، يعني يخبر خبرا يقينا كأنه يشاهد الواقع، يقول أشهد أن فلانا فعل كذا وكذا، كأنه شاهد لتلك الواقعة، يخبر خبرا جازما. إذن الشهادة أبلغ من القول، من شهد أبلغ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله. شهد أي أخبر خبرا جازما، يعني عن علم ويقين. من شهد أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله معروف ظاهر، لا معبود، لا إله، الإله المعبود، المألوه أي المعبود، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا بد من تقدير بحق، لأن لو لم يقدر بحق لا خالف الواقع، لو فسرت لا معبود إلا الله فإن هذا يخالف الواقع، لأن الواقع فيه معبودات كثيرة. إذن لا بد من هذا القيد، لا معبود بحق إلا الله. فالمعبودات الموجودة ليست بحق، هذه معبودات باطلة. هذا هو تفسير لا إله إلا الله الذي أجمع عليه السنة والجماعة. أما أهل الكلام فإنهم يفسرونه بتوحيد الربوبية، لا إله إلا الله يقول لا قادر على الاختراع، يعني بمعنى لا خالق إلا الله. هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن مشركي قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم. من تفسير توحيد الربوبية لا شك أنه خطأ، وتفسيره بإجماع أهل السنة والجماعة تفسيره بتوحيد الألوهية، لا معبود بحق إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني هذه الجملة تأكيد، وإلا لا إله فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله. النفي والإثبات يدل على إيش؟ أو يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. لا إله إلا الله، تقول لا عالم إلا زيد، حصرت العلم في زيد، هذا فيه حصر، لكن هذا زيادة تأكيد لعظم شأن هذه الكلمة. لا إله إلا الله يعني نفيت الآلهة وأبطلتها كلها، وأثبتت الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى. إذن هذا فيه إفراد، لا إله إلا الله وحده، هذا إيش؟ تأكيد، وحده تأكيد، لا شريك له تأكيد آخر لعظم شأن التوحيد. هذا كله ترسيخ للتوحيد لعظم شأنه، لأنه هو الأساس الذي يقوم عليه بناء الأعمال. الأعمال لا تقوم إلا على أساس التوحيد، ولو اختل التوحيد اختلت الأعمال، وإذا بطل التوحيد بطلت جميع الأعمال. وأن محمد وأن محمد عبده ورسوله، يعني هذه شهادة الحق يجمع بين العبودية والرسالة، يقال عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا هو العدل والتوسط في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجمع بين العبودية وبين الرسالة، لأن من أثبت الرسالة دون العبودية يؤدي إلى الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام والعبادة، كما فعل الصوفية وغيرهم. ومن أثبت العبودية دون الرسالة فإنه مكذب لنبوته عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من الجمع بين هذين الوصفين، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. يعني ماذا خص عيسى بهذا؟ نقول لأنه حصل فيه خلط وأخطاء كبيرة عظيمة من اليهود والنصارى. اليهود قالوا إنه بالزنا وكذبوه وحاولوا قتله، وهم يعتقدون أنهم قتلوه، أنهم قتلوا شبهه، فهم في قراءة المسلم يعتقدون أنهم قتلوه فباءوا بقتله. فاليهود في غاية الطرف في عيسى تكذيب، ونسبة إلى الزنا أنه بالزنا عليه الصلاة والسلام، وأيضا قتلوه يعني باعوا بإثم قتله. والنصارى في الطرف الآخر قالوا هو ابن لله، بعضهم يقول هو الله، بعضهم يقول ثالث ثلاثة، وغلوا في عيسى عليه السلام وعبدوه وألهوه. فجاءت الشريعة وسط بين الغالي والجافي، أن عيسى عبد الله، وأول كلمة تكلم بعيسى عليه السلام هذه الكلمة، أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية، قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، أول كلمة قالها إني عبد الله. ولكن هؤلاء النصارى لا يعقلون، وإلا هذا وكلام عيسى عليه السلام أول كلمة تكلم بها قال إني عبد الله، لئلا يعبد، لأن المقام يعني قد يكون في شيء من التباس لأنه خلق من غير أب. فلما رأوا النصارى أنه خلق من غير أب وأنه تكلم وصار له آيات ومعجزات عظيمة أنه يخلق كهيئة الطير من الطين فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، ويمسح العبرص فيشفى بإذن الله، ويمسح الأعمى فيشفى بإذن الله، ويخرج الموتى من القبور ويخرج الموتى بإذن ياتي القبر ينادي صاحب القبر الميت يا فلان اخرج بإذن الله فيخرج. يعني هذه أمور عظيمة. لما رأى النصارى هذا قالوا هو الله، أو قالوا هو ابن الله لأنه ليس له أب، قال ابن الله، وجعلوا الآلهة ثلاثة. هذا كله من الغلو، ولذلك جاءت هذه الشريعة في القول الحق في عيسى عليه السلام، ونص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة ما حصل من الخطأ في حقه عليه السلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله أي أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل، أنه عبد ورسول وليس إلها وليس ابن لله، إنما هو عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته أي كلمة الله، ليس معنى أن عيسى هو نفس الكلمة، وإنما المراد أنه خلق بكلمة الله وهي كن. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني هنا قال كن فيكون، لم يقل كن فكان، لأن عيسى قد حصل يعني خلق فيما مضى يعني قبل نزول الآية، وفي الآية يقول فقال له كن فيكون، يعني لسان يقول لماذا لم يقل فكان، قال له كن فكان لأنه قد كان في الزمن الماضي، عيسى خلق فيما مضى من الزمان. ما الحكمة من مجيء الآية بالفعل المضارع قال له كن فيكون؟ عندك بعض المفسرين حكمة قال من أجل أن يكون المشهد حاضرا كأن المخاطب يراه بعينه، قال له كن فيكون، كأنه الآن يتخلق ويتحرك أمام عين المخاطب. هذا تقريب وتأكيد لهذه الواقعة. إذن عيسى عليه السلام كلمة الله، أي أنه مخلوق بكلمة الله وهي كن. وأما القول أن عيسى أنه هو كلمة الله فلا شك أنه قول باطل، وهذا من تتبع المتشابهات، وإلا فعيسى عليه السلام عبد يأكل ويشرب ويتصرف كما يتصرف البشر، ويحيا ويموت كما قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني بشر كغير من البشر يأكل ويشرب وتحصل له الحاجة ويتصرف كسائر البشر، فكيف ينسب إلى الله أنه جزء من الله تبارك وتعالى، وإنما هو مخلوق بكلمة كن. وروح منه كلمة ألقاها إلى مريم أي بواسطة جبريل عليه السلام فتمثل لها، واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. ما عرفته لأنه جاء بصورة رجل سوي أي كامل الخلق، فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إذا كنت تتقي الله فلا تقترب مني، لأنها ظنت أنه رجل جاءها في الحرام، أنا ما عرفت أنه جبريل عليه السلام. إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته يعني ثلاثة الأخرى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا في سورة الأنبياء في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. والفرج هو الفرج المعروف على القول الصحيح من أقوال المفسرين منهم من قال فرج القميص لكن هذا قول ضعيف كما ضعفه ابن جرير رحمه الله. والفرج إذا أطلق ينصرف إلى مكان خروج الولد المعروف. لكن ما الحكمة من قول فنفخنا فيها في آية الأنبياء وفي آية التحريم فنفخنا فيه فيها وفيه؟ ذكر فسر الحكمة والجمع بين الآيات أن جبريل عليه السلام نفخ في أي موضع؟ في الجيب في فتحة القميص مدخل الرأس من القميص نفخ في جيبها فنزلت النفخة ودخلت في فرجها بأمر الله تبارك وتعالى. فحملت بعيسى عليه السلام في الحال قال له كن فيكون. كم حملت بعيسى عليه السلام؟ 9 أشهر ولا أكثر ولا أقل؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما هي إلا أن حملته ثم ولدته في ساعة. وهذا هو ظاهر السياق. فحملته إيش؟ فانتبذت به مكانا قصيا. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، أولا من جهة بيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى أنه خلق هذا الإنسان بساعة بلحظات ولم يبقى في الرحم 9 أشهر. لأن خلق عيسى آية من آيات الله. الله سبحانه وتعالى يحب أن يري عباده آياته ويريكم آياته. الله سبحانه وتعالى خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء يعني من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء عليه السلام من ذكر بدون أنثى، وخلق عيسى من أنثى بدون ذكر، وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى. تمت القسمة الرباعية وليس بعدها شيء. كل هذا يري عباده كمال قدرته جل وعلا وأنه على كل شيء قدير، أنه يخلق ما يشاء، وليس ببعيد عن قدرة الله أن يوجد إنسانا بدون أب ولا أم أو بالذكر بدون أنثى أو العكس أو من ذكر وأنثى، ولكنه يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. فحملته فانتبذت فيه. إذن الحكمة الأولى هذا أظهر في كمال قدرة الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان في لحظات. والحكمة الثانية لئلا تحرج مريم عليه السلام، لأن لو حملت وبان الحمل، الحمل يبين من الشهر كم في العادة؟ 5 تقريبا أو نهاية 5، يعني تبقى 6 والـ7 والـ8 والـ9، يعني 4 أشهر وهي تتهم بإيش؟ بالزنا، لأنها غير متزوجة. فإذا ظهر حملها أمام الناس فإنها تعاني معاناة عظيمة، أنهم سيتهمون بالزنا وهي بريئة. فالله سبحانه وتعالى رحمنا هذا، حملته ثم ولدته ثم جاءت البراءة في الحال فأشارت إليه فتكلم أنطقه الله إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات في سورة مريم. إذن هذه حكمة الله. وهذا ظاهر السياق. فحملته فانتبذت به مكان قصي. الفاء تدل أو تفيد العطف وإيش والتعقيب، أنه بعد مباشرة بدون مهلة. وأيضا يدل له قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ثم نفخ فيه من روحه فكان في بعد النفخ الله فيه مباشرة. أيضا عيسى عليه السلام خلقه الله في رحم حواء في رحم مريم عليه السلام، ثم ولد في ساعة فأتت به تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعرضون لها بالزنا يعني، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله، أنطقه الله بهذه الكلمة بدأ بها، أتاني الكتاب وجاء النبي إلى آخر الآيات. إذا الروح، أن عيسى عليه السلام روح منه، أي إيش؟ ما معنى روح منه؟ أي منه، أي مخلوقا من الله، وليس للتبعير. هذه من المتشابهات التي تمسك بها النصارى، نصارى نجران، لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا القرآن صاروا يتبعون المتشابهات. روح منه يعني جعلوها يعني جزئية، روح منه أي جزء منه، ولكن هذا ليس بلازم، لأن عيسى عليه السلام إنسان له روح وجسد ويتحرك ويأكل ويشرب، والمخلوق إذا كان قائما بذاته كما يقول ابن تيمية رحمه الله ونسب إلى الله فإنه ينسب نسبة خلق، مثل عباد الله وعباد الرحمن، مثل بيت الله، مثل ناقة الله، كل هذه نسبة خلق. والنسبة قد تكون عامة للملك، عباد الله يعني أنهم نسبة ملك أن الله يملكهم وربهم، وقد تكون نسبة تشريف مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله وما شابه ذلك. النسبة قد تكون لإثبات الملك، وقد تكون نسبة تشريف أن أضيف إلى الله على سبيل الخصوص، فيكون هذا فيه تشريف. إذن عيسى عليه السلام روح كأرواح بني آدم، لأن كل بني آدم لهم أرواح، كلهم أرواح وأجساد، فعيسى عليه السلام روح، في روح كغير بني آدم، لكن هذه الروح مضافة إلى الله، أي أنها من عند الله، خلق الله تبارك وتعالى، وهذه الإضافة تفيد التشريف، أنها روح شريفة، أنها روح ذكية، أنها روح طيبة، ونسبت إلى الله على سبيل التشريف، كناقة الله وبيت الله. إذن هذا هو القول الفصل في عيسى عليه السلام، أنه عبد الله وليس ابن لله، وأنه رسول لا يكذب كما كذب اليهود، وأنه كلمة الله، أنه خلق بكلمة كن بدون أب، وأنه روح من عند الله، أنه روح ألقيت في جسده فصار إنسانا بالروح والجسد، وهذه الروح أضيفت إلى الله إضافة تشريف منه، أي من عند الله من خلق الله، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهنا روح منه أي من الله، خلقا وعطاء من الله من عند الله تبارك وتعالى. والجنة حق، يعني يجب الإيمان بوجود الجنة وأنها حق وأنها مخلوقة معدة، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن هي معدة مخلوقة موجودة الآن. والنار حق كذلك، النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الجنة مخلوقة وموجودة والنار كذلك. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني هذا فيه فائدتان. فائدة الأولى أنه لا يكفي مجرد الاعتقاد، لا بد من العمل، لأن لا يركن أحد إلى مجرد الاعتقاد، أنه يشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، والجنة حق والنار حق، ويبقى على هذه الشهادة ويترك العمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. لا، الحديث نبه على أنه لابد من العمل، هذا هو الاعتقاد، ولابد من العمل، دخله الله الجنة على ما كان من العمل. ويستفاد منه أيضا أن الدرجة مختلفة، ليس كل من دخل الجنة في درجة واحدة، بل تختلف الدرجات على حسب الأعمال. هذا فيه إشارة إلى أو فيه ترغيب في العمل، تحريض على العمل، أنه لا دخول إلا بالعمل، ثم الدرجة تتحدد بالعمل. ما المراد بالعمل؟ يعني هنا العمل لفظة مطلقة، لم يقل العمل الصالح ولم يقل العمل السيء. فمن العلماء من فسر بالعمل الصالح، قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي الصالح، يعني على حسب عمله يدخل الجنة على حسب عمله، كان عمله كثيرا وحسنا دخل دخولا عظيما وارتفع، وإن كان عمله دون ذلك نزلت درجته. يعني فسر العمل بالصالح. منهم من فسر بالعمل السيء، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني العمل السيء، بمعنى وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. أيهم أرجح؟ أو نقول لفظ تشمل الاثنين، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هل يصح أن يسر بالاثنين؟ ولا نقول العمل إذا أطلق يراد به العمل الشريف، العمل العظيم الذي هو الأصل، العمل الصالح؟ يعني محل نظر. والأقرب فيما أظهر لي أنها أن المراد بالعمل الصالح، أدخله الله الجنة على، يعني على حسب عمله، حتى لا يغتر أحد ويظن أنه بمجرد هذه الكلمات يدخل الجنة بدون عمل، أو يظن أن الناس إذا عملوا يتساوون فلا يجتهد في العمل، يعني يعمل لكنه لا يجتهد. لا، نقول العمل عظيم حدد به الدرجة، وأن دخول الجنة يختلف، ولكل درجات مما عملوا. العمل إذا أطلق ينصرف إلى العمل الصالح لأنه هو الأصل، والعمل السيء ليس هو الأصل فيقيد. والأمر سهل، أخرجاه أي في الصحيحين. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا في شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو الإخلاص، لأن بعض الناس قد يقولونها ولا يدخلون الجنة، كالمنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا، لم يقولوها لابتغاء وجه الله، إنما قالوها نفاقا من أجل أن يسلموا من القتل ويتستروا بستار الإسلام حتى يعاملوا معاملة المسلمين، لأنهم لو كشفوا كفرهم لصاروا مرتدين يقتلون، أو مشركين أصليين يحاربون. فهم أراد أن يأمنوا على دمائهم وأموالهم وأن يعاملوا معاملة المسلمين، فلم يقولوها لوجه الله. إذن هذا الحديث يدلنا على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قد يقولها الإنسان لكنه لا يأتي بشروطها. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ مشهورة عند أهل العلم، وهي مأخوذة من النصوص، والمعروف عند أهل العلم أنها سبعة: العلم، وهو أعظمها العلم، أنه هو المفتاح، العلم كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم واليقين. من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله، من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه وبشره بالجنة. من شك في وجود الله وفي وحدانية الله كفر ولا لا؟ لا بد من اليقين، اللي عنده شك يكفر. ما هو الدليل؟ قوله تعالى عن صاحب الجنة أو الجنتين: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت. هذا حاله إيش؟ شك، متردد. ماذا قال صاحبه بعد ذلك؟ قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب. والقاعدة أن الله تعالى إذا قص علينا أي قصة وأقرها فهي إيش؟ فهي حق. أي قاعدة؟ أن الله تعالى يقص علينا أخبار الأمم الماضية، فالحق يقره والباطل ينفيه، الباطل ينفيه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أيهم الصحيح ولا كلها غير صحيحة؟ وجدنا عليها آباءنا صحيح ولا لا؟ صحيح، وجدوا عليها آباءنا والله أمرنا بها غير صحيح. بعدها قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، أقر المقولة الأولى لأنها صحيحة لم ينفها، وأنكر الثانية لأنها غير صحيحة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني يؤخذ من هذه الآية قاعدة أن كل ما ذكر الله تعالى وقص عين في كتابه وسكت عنه أنه يش أنه حق، سواء من قول البشر أو الملائكة أو حتى الحيوانات، مثل إيش؟ قول الهدهد، قول الهدهد ذكر الله تعالى وقره وكلام عظيم، وهكذا كل من قال حقا فإن الله تعالى يقربه، ومن قال باطلا أنكره. إذن هذه قاعدة. إذن الشرط الأول العلم، والثاني اليقين استيقن بها قلبه، الشرط الثالث الإخلاص. الإخلاص دليل الإخلاص هذا الحديث يبتغي بها وجه الله. الرابع الإخلاص، وأصبر المحب العلم والمحبة والإخلاص والصدق. في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا دخل الجنة. اتفق عليه، صدقا من قلبه. لو قال قائل ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ يمكن يعني كثير منكم يحتار في الجواب. هل شيء واحد؟ الصدق والإخلاص. المنافق كاذب ولا لا؟ وهل هو مخلص؟ غير مخلص، إذا اجتمع النفاق والكذب. فكيف نفرق؟ يعني ما هو الفرق بين الصدق وبين الإخلاص؟ هل هو شيء واحد ولا بينهم فرق؟ ابن القيم رحمه الله تكلم كلام يعني مختصر، قال في الفرق، قال الصدق توحيد الطلب والإخلاص توحيد المطلوب. هذا الكلام يحتاج إلى شرح، واضح ولا يحتاج إلى إيضاح؟ الصدق توحيد الطلب، طلب العابد، والإخلاص توحيد إيش؟ المطلوب المعبود. نشوف بالأمثلة، نضرب مثال توضح يتضح في الأمر. لو أن شخصا يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى البدوي ويشرك، يدعو كما يفعل كثير من أهل مصر، يذهبون إلى البدوي ويدعون من دون الله مع الله تبارك وتعالى، وربما يذبحون له إلى آخره. هذا الذي يقول لا إله إلا الله، هذا الشخص الذي يقول الله روح للبدوي ويشرك، هو حينما يقول لا إله إلا الله هل قالها كاذبا ولا صادقا في نفسه؟ هو صادق في نفسه، يظن أنه أنا موحد ولذلك يعمل أعمال في السر، فقام يصوم الاثنين والخميس. أنا قابلت شخص يصوم الاثنين والخميس من أهل مصر ويذهب إلى البدوي، كيف يصوم الاثنين والخميس؟ قال هذا يعني يرى أن الذهاب إليه أنه في أجر وفي خير وفي كذا، أنه يقرب إلى الله. فهذا الشخص الذي يقول لا إله إلا الله مصادق في نفسه، وقرأت نفسه ما قاله إلا يريد وجه الله، يريد الجنة، يريد الثواب، ولذلك يصلي سواء في السر أو في العلن، يصوم والصوم عمل سر، ويتصدق وهكذا. إذن هذا صادق لكنه إيش؟ غير مخلص. والمنافق الذي يقول لا إله إلا الله ظاهرا، يقولها ظاهرا لكنه في الباطن لا يصلي ولا يعمل أي عمل في الباطن، هذا إيش؟ كاذب في قولها، هذا كاذب في قولها. إذا اتضح الآن الفرق ولا بد أن يكون إنسان صادقا في مع نفسه أن يقولها يريد وجه الله، ما قالها خوفا على نفسه، ولذلك يعمل أعمال في السر، يتقي الله في السر. هل يكفي الصدق؟ ما يكفي، لا بد أن يخلص، وإلا هؤلاء الذين يذهبون البدوي يعتقدون أنهم مسلمون وأنهم يتقربون إلى الله، ولذلك يصوم ويصلي ويحج ويعتمر ويتصدق ويعمل كل ما يستطيع من عمل، لأنه صادق من قلبه لكنه لم يخلص، يظن أن هذا الذهاب والزيارة البدوي أن تقربه إلى الله. إذن الصدق وحده لا يكفي، لابد أن يكون صادقا، يجمع بين الصدق والإخلاص. إذا المحبة العلم والصدق واليقين والإخلاص والمحبة، لابد أن يحب الله، أن يقول لا معبود بحق إلا الله، يعني يقول لا أعبد إلا الله، لابد أن يحب هذا المعبود وإلا لما صحت عبادته. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن المشركين يحبون آلهتهم كحبهم لله وكفرهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني ند، يعني وند لله مشرك يعبد هذا الند ومع ذلك يحبون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا لا يكون إنسان صادقا أو لا تقبل من هذه الكلمة حتى يعبد الله حبا، حبا لله، يحب الله أعظم من حبه لنفسه، وكذلك يحب نبيه عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لنفسه. هذه خمسة. السادس القبول، القبول لابد أن يقبل هذه الكلمة. المشركون لم يقبلوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فإنهم لم يقبلوا هذه الكلمة، استكبروا، جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، ردوها ورفضوها، لم يقبلوها، فصاروا بذلك مشركين كفر بالله. السابع الانقياد، الانقياد لابد أن ينقاد للشرع وألا يتأبى. إذا قال لا إله إلا الله لابد أن ينقاد، كلما جاءه نص عن الله أمر قبله وعمله، جاءه نهي كف عنه، وهكذا في جميع فروع الشريعة. بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا لم ينقد بحقها، أن لا إله إلا الله من شروط الانقياد لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا لم ينقد لم يحقق هذه الكلمة، فتنقص على حسب ما ترك من الانقياد، وقد تبطل إذا ترك أصول الدين كما ترك الصلاة ولو كان يعني مقر بوجوده، إذا ترك ولم ينقض الصلاة فإن إسلامه أو توحيده ينتقم، لقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، الشرك معرف فيشمل الأصغر والأكبر. إذن هذه الكلمة مقيدة بهذه القيود الثقال، فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ويدخل الجنة، لابد أن يحقق هذه الشروط. إذا حقق هذه الشروط فالنتيجة أنه لن يترك أمرا من أوامر الله إلا فعله، ولم يترك نهيا إلا اجتنبه، هذا تحقيق الشروط، لأنه يحب الله وينقاد ويقبل ومخلص وموقن ومحب. إذا حقق هذه الشروط أتى بكل الأوامر، ترك جميع النواهي، وإن حصل زلل بادر بالتوبة. وذلك من جاء بهذه الشروط فإنه لن يعذب. سيأتينا حديث صاحب البطاقة الذي قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، هل قالها باللسان فقط؟ لا، لأن كل المعذبين من الموحدين أصحاب الكبائر كانوا إيش؟ يقولوا لا إله إلا الله ودخلوا النار، لأنهم لم يحققوها تماما. لكن هذا الرجل لماذا نجا من النار بهذه الكلمة وغيره لم ينجو؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الرجل قالها محققا لشروطها فصارت توبة فمحت جميع الذنوب 99 سجلا كل سجل مد البصر محتها هذه الكلمة قالها من قلبه محقق لجميع الشروط ثم مات على ذلك. إذن لما قالها بالشروط فإنه لن يعصي الله بعد ذلك. إذن كأنه فعل تلك السياسة ثم تاب توبة صادقة ثم مات على هذه التوبة، فإن هذه التوبة الصادقة لا تبقي ذنبا. ولا بد من هذا التفسير وهذا التأويل للجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث الكثيرة المتواترة في دخول كثير من عصاة الموحدين النار، دخل النار وهم يقول لا إله إلا الله، كيف نجمع؟ هؤلاء قالوا لا إله الله ودخل وهم عدد كثير، وهذا قال لا إله إلا الله ولم يدخل مع كثرة ذنوبه ومعاصيه. إذن يقين في فرق بين هذا وهذا، لو كانت يعني هذه مثل هذه لا يمكن هذا يدخل النار وهذا ينجو مع كثرة ذنوبه. إذن هذا دليل قاطع على أن هذه الكلمة التي قالها صاحب البطاقة تختلف عن الكلمة التي قالها العصاة الذين دخلوا النار، قالها مستجمع للشروط فصارت توبة صادقة ومات على ذلك، يعني كانوا تاب قبلنا. قال من قالها صادقا فإنه لن يعبد غير الله، والمعاصي كلها عبادة للهوى والشيطان. إذا قال لا إله إلا الله لا أعبد إلا الله فهو صادق ومخلص وموقن ومحب ومقات وقابل لها، هل يمكن يعصي؟ لا يمكن يعصي. إذا عصى فهو كاذب وليس بصادق في قوله. إذن لابد من الجمع بين النصوص، يعني مثل هذه الحديقة تشكلها كثير من الناس فيكون في حيرة، كيف هذا قال الله دخل الجنة مع كثرة ذنوبه وهؤلاء دخلوا النار وهم يقولون لا إله إلا الله؟ هذا تعارض، كيف الجمع بين هذه الحديث؟ عند التأمل يتبين الجمع، وأنه يستحيل أن تكون هذه مثل هذه، والنتيجة مختلفة تمام الاختلاف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني غير الله سبحانه وتعالى، العامر هو الساكن واستثنى نفسه جل وعلا، والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححة. الحاكم متساهل في التصحيح فلا يعتمد عليه، لكن إذا وافقه الذهبي فهو أقوى، لأن الذهبي تعقب الحاكم وضعف حديث كثيرة يصححه الحاكم، لكن إذا قيل صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي أو قره الذهبي هذا أقوى، لأن الذهبي أقوى من الحاكم في التصحيح والتضعيف. هذا الحديث فيه ضعف لكن الحاكم سهل في التصحيح، لأنه من رواية دراج ابن سمعان عن أبي الهيثم، ورواية عن أبي الهيثم ضعيفة كما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله، قال دراج حسن الحديث ولكن روايته عن أبي الهيثم ضعيفة، والإمام أحمد رحمه الله قال له حديث مناكيب ووثقه يحيى بن معين. إذن هذا الاختلاف في التصحيح والتضعيف جمع بين أبو الحجر رحمه الله في هذه الكلمات، قال دراج حسن الحديث ولكنه في رواية عن أبي الهيثم ولكن روايته عن أبي الهيثم ضعيفة، وهذا يروي فيه الترمذي كثيرا، هذا السند يخرج به الترمذي في جامعه كثيرا عن أبي الهيثم عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم، هذا السند ضعيف، وحديث كثيرة جدا رواه الترمذي بهذا السند، إذا وجدت هذا السند فاعلم أن الحديث ضعيف. لكن هذا الحديث يشهد له ما رواه أحمد من بسند حسن، الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نوح عليه السلام أوصى ولده عند موته فقال أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات الأرض، فإنه لو وضعت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة أي مغلقة لفصمتهن لا إله إلا الله أي لشطرتهن. هذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة وأنها أعظم كلمة على الإطلاق. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، رواه الترمذي في الصحيح. وهي الفيصل بين الموحد والمشرك، من أجلها خلقت السماوات والأرض وخلقت الجنة والنار وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وحصل التكليف والامتحان في هذه الكلمة. إن هذه أعظم كلمة أطلاق وحب كلمة إلى الله. ولو أردنا نستعرض الحديث في فضل هذه الكلمة لحددنا كما كثيرا، لكن نأخذ إشارات منها قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم وليلة 100 مرة، كتب له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة، وكن له كعدر 10 رقاب، وكن له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجلا قال كما قال أو زاد عليه. هذه كثيرة، منها ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال على أثر المغرب أي بعد المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وزاد أحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إلا بعث الله معه مسلحة أي ملائكة مسلحون يحفظونه ليلته حتى يصبح، وكتب له 10 حسنات موجبات ومحي عنه 10 سيئات موجبات ورفع له 10 درجات وفيه رابعة، كتب له 10 حسنات موجبات وحط عنه 10 سيئات ناحيات وموجبات، وكن له نسيت الرابعة يراجع الحديث، رواه أحمد أيضا وزاد وبعد أو حين يصبح. فينبغي المؤمن يحافظ على هذا الذكر بعد المغرب وبعد الفجر 10 مرات بزيادة يحيي ويميت. هذا غير أذكار الصلاة، يأتي بأذكار الصلاة كما هي ثم يزيد هذا. نعم الرابعة ورفع له 10 درجات، كتب له 10 حسنات موجبات حط عنه 10 سيئات موبقات ورفع له 10 درجات، والرابع بعث الله معه مسلحة يحفظون ليلته تلك حتى يصبح. إذا قال من النهار بعث الله معه مسلحة يحفظون يوم ذلك حتى يمسي. والحديث في هذا كثيرة تدل على فضل هذه الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه وأن نلقاه راضي عنا إنه جواد كريم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.